الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى على أعمار هذه الأمة، وقد أكرمها بخصائص ليست في غيرها، فكان عمرها من 60 إلى 70 كما روى ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي بين 60 و70. وقل ما يجوز ذلك. كان محدث العصر الألباني يقول: أنا من القليل اللي جاوزت 80. وقد خص بخصائص عظيمة فجعلها نصف أهل الجنة، فعوض هذه الأمة التي لم تعش في عمرها كقوم نوح. يعني نوح عاش حوالي 1500 سنة، بعث 400 ولبث في قومه 1050، وقومه مثله طويل أعمارهم، فتقاصر العمر وتقاصر الطول. طول أبينا آدم كان 60 ذراع، تقاصر الطول إلى 170-190 يسمون سانتي، وكذا العمر. فعوضنا الله بليلة القدر، عوض هذه الأمة بليلة القدر خير من 1000 شهر. لكن وقد أنزل الله فيها سورة كاملة لبيان شرفها وفضلها، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كيف نقوم ليلة القدر؟ غدا يبدأ القيام، وإذا قلنا يبدأ القيام، إياك يا عبد الله أن تعتقد أن في 10 الأواخر من رمضان صلاتين منفصلتين، صلاة اسمها التراويح وصلاة اسمها التهجد. هذا فقط اصطلاح معرفي عند العامة وعند الناس، وإلا فكان النبي يسميها كلها، هو أصحابه وأئمة الدين وعلماؤنا، كلها قيام رمضان، كلها تراويح من بعد العشاء إلى أن يوتر الإمام الساعة 3 أو 2:30 من الليل، هذه كلها تسمى صلاة واحدة ليست صلاتين. فمن الخطأ الجسيم الاصطلاح على معرف شرعي بغير الذي اصطلحه عليه رسول رب العالمين. والرسول قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر. ولم يكن في خلد الرسول ويقول هذا الحديث أنه في صلاتين في 10 الأواخر. اللهم من العلماء اجتهدوا قال: نستريح نصف ساعة أو ساعة ثم نكمل، فقط تكملة، يعني هي وحدة واحدة، صلاة ذات وحدة واحدة. فلذلك خير ما تقضي به 10 الأواخر أيها المسلم الفطن أن تعتكف. نعم، أضمن شيء لإصابة ليلة القدر الاعتكاف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يعتكف 10 الأخيرة من رمضان، واعتكف نساؤه من بعده، وكان إذا دخلت 10 الأخيرة شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. كان يسهر مع النبي، ترى ما كان يحب يسهر في رمضان كما يفعل الناس. ترى أيام النبي والصحابة في رمضان كسائر العام، إلا مع شيء من الاجتهاد لا شك في قراءة القرآن لكن البعض يظن رمضان من أول إلى آخر كل سهر وسمر. لا، نعم 10 الأخيرة، يعني 10 الأولى أو 20 الأولى يخلط ينام، لكن 10 الأخيرة الذي كان يسهر وينام قليل حتى لا تفوته ليلة القدر، وهي 1000 خير من 1000 شهر. إذن أي شيء يصنعه من لم يتمكن من الاعتكاف، فمن حصل له طارئ كمرض زوجة أو ولد أو عمل فلن يستطيع الاعتكاف، أو لم يسجل اسمه ضمن سجل المعتكفين لنواحي تنظيمية إدارية كما تعلمون، فإنه كأنه اعتكف، فإنه اعتكف والله، لما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأناس ما ذهبوا معه الغزو، قعدوا في المدينة إلا يمر في زوجته ولا عنده يعني أحوال، قعد في المدينة بظروف ما تمكن من الذهاب مع النبي والصحابة يغزو في سبيل الله، فبشر النبي أولئك المعذورون فقال اللهم صل عليه، لمن معه من المجاهدين معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فلكأنك تجد أشباح معك لأناس صار لهم ظروف، أيها المعتكف معتكفين كأنهم بجانبك حبسهم العذر كما أخبر النبي بذلك. فحينئذ من لن يتسنى له الاعتكاف فكيف يقضي تلك الليالي؟ أولا الصحيح ليلة القدر ليست ليلة معينة على الصحيح كسبع وعشرين، قال الشافعي هي تتنقل، قال ابن تيمية شيخ الإسلام تتنقل في الأشفاع تتنقل في الأوتار، نعم فهي تتنقل، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الليلة التي تكون صبيحتها أو أرى في صبيحتها أن أسجد في ماء وطين، فكانت ليلة 21 تلك السنة، وجاءه أعرابي فقال يا رسول الله يعني أنا عندي شغل في البادية، عندي غنم عندي ذل، ما يعني أقدر كل يوم أجيكم كل ليلة أجيكم يعني وأقوم معكم، أعطني ليلة اذكر لي ليلة أجي أقوم معك فيها يا رسول الله حتى أصيب ليلة القدر. فسبحان الله من الله على ذاك الأعرابي أو صاحب البادية بأن أعلمه من طريق رسوله تلك الليلة في تلك السنة بالذات، فقال له النبي تعال صلي معنا ليلة 23، فجاء الرجل فصلى ليلة 23، وكان يظن بعد وفاة الرسول أنه ما تتغير اجتهاد على قده يعني يحسب أنه خلاص كل سنة، فكان بعد وفاة الرسول يجي كل ليلة 23 من البادية ويربط بعيرة عند باب المسجد ويدخل يصلي لين الفجر، يأخذ بعيره ويتوكل على الله ويروح إلى باديته. ثم مر من المرات قال لهم النبي التمسوها في السبع البواقي، ومرة قال هي ليلة 27، ومرة قال هي آخر ليلة، فلا يمكن أن يكون ليلة القدر ليالي ليلة واحدة. إذن كما قال الشافعي الذي كان فقيها في العلم ذكي قال إذن هي تتنقل، وقد تكون في الأشفاع والأوتار، الأوتار أكثر تنقل، وسبع وعشرين أرجاها، فكيف يقضيها؟ أولا على المسلم حتى لا يحرم ليلة القدر من الليلة الآن وقبل أن تغرب الشمس غدا فتكون أول ليلة العشر، من الآن يتحلل الناس من خصوماتهم، إن كان لأحد حق عليه يعطيه، إن كان بينه وبين شحناء يتسامح معه، إن كان بذنب يتوب منه. أشار النبي إلى هذا المعنى بما رواه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تتحرر فيه أبواب السماء تغلق أبواب الجحيم تغل فيه مرد الشياطين، الشاهد فيه ليلة مباركة هي خير من إيش؟ من ألف شهر، من حرم فقد حرم، وينصح النبي الناس ألا يتسببوا في حرمانها بالغفلة في تلك الليلة، تسكع بالأسواق، منع وهات وقيل وقال، ويأذي بنات المسلمين إلى آخره. فهذا يخاف أن الملائكة إذا نزلت تلك الليلة ما تسلم عليه، لأنه ملابس للمنكر، وإنما تسلم على الأخيار يقرؤون القرآن ويصلون وراء الإمام، تسلم الملائكة عليهم. فسلامهم مهم، لأنه إذا قال الملك له وهو مار عليه سلام عليك يا فلان، فإنه اسم السلام يحل عليه، فيذهب عنه الشر ويذهب عنه الكرب، وإن شاء الله يذهب عنه الدين. فإنه يقول الله يسلمكم كل شر، فيكون مهم دعاء الملك له بالسلام. المسلم أن يستغرق تلك الليلة في طاعة الله والمسابقة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فإذا أذن المؤذن من صلاة المغرب فليردد وراء الأذان غدا، ثم إذا صلى صلاة العشاء والمغرب وراء الإمام يخشع، يعني يحاول يجاهد نفسه في كل عبادة يخشع فيها. بعض الناس الصلاة اللي صلاها يوم 15 رمضان هي ليلة 21، لا يا أخي، زيد في الخشوع، لأن الله يكتب لك في ليلة القدر قدر خشوعك في الصلاة. نعم، فقد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته قيام ليلة القدر، الضحى، صلاة العشاء، نعم، ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. على حسرة عبد قام له نصيب من قيام ليلة القدر أكثر شيء التعب، التعب، لكن ما خشع في الصلاة، وسوس له الشيطان وزين عند المغرب أن يثقل الطعام. قال الشافعي: إن كثرة الطعام تثبت يعني العبادة، تثقل البدن، فلم يخشع مع الإمام ولم يفهم ما يقرأ. قال العلماء أو قال ابن عباس: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها، فقد يخرج من قيام ليلة القدر 4-3 ساعات كل يخرج منها بعشر الخشوع في الصلاة. هذا ليس كمن أول ما كبر الله أكبر عقل معنى التكبير، معناها اللهم أنت أعظم وأجل من كل ما سواه. فقال: الحمد لله رب العالمين، سمع الكلمة دي، فقال: أثني على الله بكل ما هو أهله، بصفات الجمال والكمال والفضل والإحسان الذي لا يشبه فيها مخلوق ولا إنسان، ليس كمثلي شيء والسميع البصير. وهكذا يخشع، وقبل ما يقرأ إمام التراويح يحاول يفهم معاني الآيات من التفسير لعله يخشع في الصلاة. أما يصلي صلاة سطحية صورية كليلة القدر يقول قمت ليلة القدر، جزاك الله خير، لك أجر لا شك، لكن هل يكون أجرك مثل ما خشع وتدبر كل آية تقرأ في ليلة القدر؟ كتاب أنزلناه إليك إيش مبارك ليتدبر آياته، ولا يكون همك وحرصك فقط على تطريب الإمام وجمال الصوت. كما جاء في الأثر: يأتي زمان على الناس يقدمون نشو، يعني أئمة لا علم لهم، همهم أن يتخذوا القرآن مزامير، لا فقه عندهم ولا علم، فعاب السلف ذلك. فيكون همك تدبر القرآن والفقه في الدين، وليس همك اتخاذ القرآن مزامير للتلحين ونحو ذلك. فإذا صادفت هذا فاجعله قنطرة لتدبر القرآن وليس للتطريب الآذان، اجعل حسن الصوت لتدبر القرآن وليس لتطريب القلب والآذان. القرآن ما نزل لذلك، القرآن ما نزل للألحان. اقرأوا القرآن قراءة ابن أم عبد، نعم، الذي كان كما قال قحطاني في منيته: إن القرآن يعني لم ينزل بألحانه. حينئذ يصلي العشاء جماعة ويخشع فيها ويصلي راتبتها، ويهو أن يحيي بين العشاءين. فكان السلف كما روى الترمذي يحيون بين صلاة المغرب والعشاء بالصلاة ركعتين ركعتين، هذا معروف كان فيهم وفيهم نزل. فتجافى جنوبهم عن المضاجع حسنه الألباني، تقدر بين المغرب والعشاء تصلي ركعتين ركعتين لله كذا بين المغرب والعشاء. وإذا انتظرت الصلاة صلاة العشاء وانت في المسجد ليلة 21 مثلا أو 25 23 أنت في صلاة، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، وصل العشاء واخشع ثم صلي راتبة العشاء. والأحسن صليها في البيت، لأن النبي كان يقول صلاة الرجل في البيت خير، وسيما المغرب، فقال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم كما في حديث بني عبد الأشهر. وحينئذ يصلي ويخشع حتى ينصرف الإمام. قال من لم يتفقه في ذلك، إذا انصرف الإمام في الجزء الأول خلاص يحسب القيام الليل، لا خطأ، ينبغي أن تتوخاه ينصرف من آخر الليل. من صلى مع الإمام حتى ينصرف ينصرف الانصراف الأخير كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة، لكن ليلة عن ليلة، تعرفون من لا يخشع في الصلاة. نسأل الله يعافينا وإياكم. حينئذ إذا أوتر مع الإمام ورجع في منزله ورجع إلى منزله، نعم، فإنه له أن يصلي ركعتين ركعتين، كما قال رافع بن خديج بن خديج من الصحابة، قال أوتر ثم يكون لي حظ يعني آخر الليل فأصلي ركعتين ركعتين، والنبي فعل ذلك. قال الإمام أحمد صلى النبي ركعتين جالسا بعد الوتر. نعم الأفضل أن تبقى على الوتر، لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم من الوتر، لكن لو شفعت بعدها لكي يعني لا تنصرف عن مشاغل في المنزل تبقى مع صلاتك ركعتين ركعتين في القدر لا مانع. فإن النبي ثبت عنه أنه صلى ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمه، صلى ركعتين جالسا، لكن ما عاد فيه دعاء. يعني إذا صليت ركعتين ركعتين ما عاد فيه دعاء، تدعو في السجود، تقرأ قرآن، لكن تخلط قراءة قرآن تلك الليلة بدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. قالت عائشة أرأيت يا رسول الله إن وافقتها ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو. في عند الترمذي زيادة لكنها شاذة لم تصح، كما بينه العلامة الألباني رحمه الله، كريم لم تثبت، فقل اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، فلم تثبت هذه الزيادة كريم. ثم أدعو، لكن إذا جئت تدعو فتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، ليكن دعاؤك بيقين ورجاء، ما يكون سطحي يعني تعود اللهم إنك عفو تحب العفو عفو. استحضر، أيقن، اخشع في دعائك لعل الله يجيبك، فإن الدعاء مستجاب تلك الليلة. من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإياك إذا دعوت في السجود أو دعوت تلك الليلة لك أن ترفع يديك وتدعو خارج الصلاة، يعني ارفع يديك في ليلة القدر في بيتك وتدعو اللهم اغفر لي اللهم، دعاء مستجاب. لكن إياك أن تتغنى بالدعاء، لأن التغني بالدعاء لم يرد عن النبي، فالنبي علم الحسن فقال له يا حسن قل اللهم انك عفو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، فلم يقل له حتى ترقق قلبك تغنى بالدعاء، لم يأمره بذلك. وهذا الذي جعل التعميم الذي اكده صاحب المعالي وزير الاسلاميه ان ائمه المساجد لا ينبغي ان يطربون ويتغنون بدعاء القنوت، يلقون سمحا كما نبه العلامه العثيمين، قال منهم أناس يلون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب، والحجة في الرسول، قل هذا فلان يفعل فلان لا يفعل، قل الحجة الرسول، إن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ الله الرسول. الرسول لمن علم الحسن الدعاء قال له قل اللهم اهدنا في الهديت وعافنا، ما قال اللهم اهدنا في إلى آخره، علمه الدعاء سمحا، فجاء التعميم ألا يسجع في الدعاء ويتكلف، ألا يتغنى ويلحن فيه، ألا يشقق يعني كالمواعظ. بعضهم في الدعاء يقول اللهم اغفر لنا تحت الأرض فوق الأرض، لو قال اللهم اغفر لنا غفر له. سمع بعض الصحابة شخص يقول اللهم نعوذ بك من النار سلاسلها إيش زقومها حرها، فقال يا بني أخبرنا النبي أن الناس يأتون آخر الزمان يعتدون في الدعاء، فلا تعتدي حتى الله يقبل دعاءنا بمثل القدر، لا تعتدي في الدعاء، لا تعتدي يا أخي كما قال الصحابة. فقل اللهم نعوذ بك من النار، فإذا عاذك الله من النار أعاذك من زقومها وسلاسلها. فكان النبي كما وجه معالي الوزير ادعو بالجوامع من الدعاء من غير إطالة، اللهم أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، من غير تلحين من غير تطريد. هذه السنة. البعض يقول والله أنا إذا كنت من الناس أصلي ما أعرف إلا أطرق. درب يا أخي، درب الله يحفظك. يقول ما أعرف أتكلم كلمتين الدعاء، ليه لابد أطرق أتحمس نفسي. يا أخي السنة ينبغي تكون هي الغالبة عليك. فالنبي ما كان يطرف الدعاء ولم يكن يلحن فيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم لا تحرمنا قيامها بذنوبنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. آمين. جزاكم الله خير، نراكم على خير، حياكم الله.